بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السابع من دروسنا في كتاب أسرار الحج من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن فضل البيت وفضل مكة، واليوم نريد أن نتكلم عن فضل المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي طابت عندما حل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي شرفت عندما أقام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كرمت عندما دفن فيها جسده عليه الصلاة والسلام. نعم.
فضيلة المدينة الشريفة على سائر البلاد.
ما شاء الله. إخوانا الأكارم، هذه القضايا من المسائل التي ينبغي أن تكون مبادئنا العقلية مبنية عليها، وأن تكون أذواقنا القلبية أيضا مبنية عليها، وأن تكون مناهجنا السلوكية مبنية عليها. يعني أنت الآن ما بتقول لي والله أنا مثلا المدينة المنورة والله ما بحبها كثير. هذا ليس رأيا شخصيا يا أخي، هذه حقيقة دينية، فبالتالي يجب علينا أن نتبنى هذه الحقيقة بعقولنا، لكن ما بكفي بعقولنا فقط بل بقلوبنا، وكذلك في أدبياتنا في سلوكنا مع المدينة المنورة. يعني أنا الآن مثلا أقول لك داير بقاع الدنيا ورايح بلاد كثيرة وكذا وكذا وكذا، وفي أحلى من مدينة، نقول أحلى بإيش؟ بمناخة، بأشجارها، بالبيئة وما شابه ذلك. لا يا أخي، نحن ما عم نحكي على معايير دنيوية، نحن عم نحكي عن معايير دينية لفضيلة خاصة لهذه البقاع المباركة. فنحن إخواننا في أجسادنا ننتمي إلى أوطاننا، هذا من هون هذا من هون، لكننا في قلوبنا ومشاعرنا نحن دائما إلى مكة والمدينة، نحن إلى تلك البقاع ونشتهي الذهاب إلى تلك البقاع، وقلوبنا دائما تشتاق إلى مكة والمدينة.
ما بعد مكة بقعة أفضل من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأعمال فيها أيضا مضاعفة. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
ونأسف على أنفسنا أيها الإخوة، ونستغفر ربنا عز وجل، ونعتذر إلى مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقصيرنا وقصورنا في هذا المقام. يعني الناس عادة، ونحن منهم الله يعفو عنا ويسامحنا، لما نكون في مكة يعني إجمالا في بقلوبنا تعظيم، هيبة، إجلال لمكة المكرمة. ليه؟ لوجود الحرام والطواف، ولوجود العمرة والإحرام وكذا. لكن في المدينة تغيب مظاهر العبادات، ويبقى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بما يحتوي من خيرات وبركات وأنوار وقربات لا توجد في غيره. لكن الله يعفو عنا ويسامحنا، كثير منا كان ينشغل في المدينة بالأسواق وبالشراء والذهاب إلى هنا وهنا، خصوصا عندما صارت هذه الأسواق الكبيرة والفنادق الحديثة وكذا، فصارت أجواء المدينة تغلبنا بمادياتها. ونحن اليوم ينبغي علينا أن نخلص قلوبنا وعقولنا من أسر تلك الأمور المادية، لتبقى عقولنا وقلوبنا في ميدان العبادات التي شرعت في المدينة المنورة. شيء مؤسف إخواننا أن الإنسان مثلا يكون في المدينة يقضي كثيرا من وقته في الأسواق هنا وهنا، بس لما يأذن بيروح يصلي بالجامع بالحرام بيرجع، وربما البعض يصلي أين؟ في الفسحة الخارجية ليخرج سريعا. يعني لا يشعر بعظمة هذا المسجد وهذا البيت وهذه المكان، لا يشعر بقيمة صلته بالنبي عليه الصلاة والسلام، لذلك تغيب عنه كثير من أدبيات إقامته في المدينة.
وكذلك كل عمل بالمدينة بألف
الله،
وبعد مدينته الأرض المقدسة، فإن الصلاة فيها بخمسمائة صلاة فيما سواها إلا المسجد الحرام، وكذلك سائر الأعمال. وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد المدينة بعشرة آلاف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى بألف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة.
فأنا الآن أيها الإخوة أعود بذاكرتي وأقول: كم ضيعت على نفسي من صلوات صليتها في السكن أو في الفندق ولم أصلها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم فاتني من الخير وكم ضيعت على نفسي من تلك الخيرات العظيمة؟ يعني طلع الفجر ما فاق صلى وين؟ بالسكن. ولا ظهر عصر الدنيا شوب صلى بالسكن وما شابه ذلك. مغرب والعشاء كنا بالسوق صليناها بعيد عن المسجد. طيب تصوروا أيها الإخوة كم حرمنا أنفسنا من خيرات والله ضيعناها على أنفسنا.
وقال صلى الله عليه وسلم: من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة.
يعني الحر أحيانا شديد، وربما في بعض الصعوبات في العيش من خلال الأجواء وكذا، ومع ذلك إذا صبر الإنسان عليها وعلى الإقامة فيها، طب ما الذي يصبره أيها الإخوة؟ في أماكن أخرى ربما مناخ أحلى وجو أجمل وأرياح وكذا، لا، يبقى في هذه المدينة. لماذا؟ لأنه يريد أن يبقى بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى يتذوقه الإنسان بقلبه بعد أن يفهمه وأن يعلمه بعقله. فإذا فهمه بعقله وتذوقه في قلبه فعندها يكون سلوكه أيضا على أدب رفيع مع مدينة رسول الله عموما ومع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا.
وقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت،
سبحان الله،
فإنه لن يموت بها أحد إلا كنت له شفيعا يوم القيامة.
طبعا أخواننا هذا حديث من الأحاديث، وإلا فهناك أحاديث أخرى أيضا تدل على فضل الإنسان أن يموت في سبيل الله عز وجل وفي أماكن أخرى. ثم إذا كان الناس كلهم سيحرصون على المدينة، ماذا يفعل باقي البلاد؟ لذلك إخوتي الأكارم نقول: هذه فضيلة يختص الله بها من يشاء من عباده، ونحن عندما نترك المدينة لا نتركها معرضين عنها ولا زاهدين فيها ولا مفضلين لغيرها عليها، وإنما نذهب يعني كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الصحابة إلى واجبات ومسؤوليات دينية ودنيوية من خلال يعني تحقيق المصالح، لذلك لا يبقون في المدينة. وكثير من الصحابة الذين يعني سمعوا هذا الحديث ما ماتوا في المدينة، ماتوا في أماكن أخرى. لماذا؟ لأنهم كانوا مشغولين في مصالح الأمة في دينها ودنياها.
وما بعد هذه البقاع الثلاث فالمواضع فيها متساوية إلا الثغور.
نعم، إلا الثغور مواضع الجهاد التي يكون فيها المجاهدون مرابطين في سبيل الله عز وجل يحمون قلعة الإسلام من الأعداء.
ف فإن المقام بها للمرابطة فيها فيه فضل عظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى.
لكن ننتبه إخوانا هنا، هذا الحديث يدل على أن المساجد الثلاثة لها أفضلية على بقية المساجد. فأنا الآن أن أذهب إلى مسجد ما في مكان ما لأفضلية دينية هذا غير مشروع. يعني ذهابي إلى مسجد كذا في بلد كذا، هل هذا يعني يكون في ميدان العبادة؟ لا. ذهابي إلى الحرم عبادة، ذهابي إلى حرم المدينة عبادة، ذهابي إلى المسجد الأقصى وأسأل الله أن يكرمنا به في صلاة في المسجد الأقصى كما أكرمنا بحرم مكة وحرم المدينة عاجلا غير آجل، وأن يخلص المسجد الأقصى من براثن أعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء الإنسانية. طيب، إذا معناه إخواننا الذهاب إلى بقية المساجد ليس فيها أفضلية خاصة إلا السعي إلى بيت الله تبارك وتعالى. طيب، هل هذا يدل على أننا لا نذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب، الحديث ما عم يتكلم عن القبور، عم يتكلم عن المساجد. تقدير الكلام: لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. شو دخل القبر فيها؟ القبر ما له علاقة بهذا الحديث أصلا، وإنما القبر يدخل في عموم زيارة القبور التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وكذلك يدخل في خصوص ما ورد من أحاديث كثيرة يرتقي مجموعها إلى مرتبة الحسن في زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن خلال ما نقل عن سلف الأمة وخلفها من زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لطيف ما يروى أن بعض العلماء كان له وظيفة في مكة المكرمة، فأراد أن يأخذ إجازة للذهاب إلى المدينة المنورة، فكتب في الإجازة: أرجو الموافقة على إجازة أسبوع للذهاب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له: أنت عالم تقول هذا كلام؟ كيف تقول لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لازم تروح على المسجد، فإذا وصلت إلى المسجد زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا أجابهم أخوانا؟ انظروا إلى هذا الجواب العجيب. قال لهم: أنا الآن هنا في مكة المكرمة، أنا الآن عم صلي كل صلاة 100,000، إذا رحت على المسجد هنيك الصلاة 1,000، إذا أنا سأترك 100,000 وأحصل 1,000، إذا أنا خسران، لكنني أريد أن أحصل في المدينة شيئا ليس موجودا في مكة. ما هو؟ هو قبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نحن نذهب لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد ذهب بعض العلماء إلى الاستدلال بهذا الحديث في المنع من الرحلة لزيارة المشاهد وقبور العلماء والصلحاء. وما تبين لي أن الأمر كذلك، بل الزيارة مأمور بها. قال صلى الله عليه وسلم: كنت
وما تبين لي أن الأمر كذلك. نفي.
وما تبين لي أن الأمر كذلك،
يعني لم يوافقهم على هذا الفهم.
بل الزيارة مأمور بها. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا.
طبعا إخواننا هذا بعموم القبور والمشاهد، يعني أن تزور قبر أبيك وقبر أمك لا إشكال في ذلك، هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فما بالكم بزيارة العلماء والأولياء والصالحين، وما بالكم بزيارة خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
والحديث إنما ورد في المساجد وليس في معناها المشاهد.
نعم.
لأن المساجد بعد المساجد الثلاثة متماثلة، ولا بلد فيه ولا بلد إلا وفيه ولا بلد إلا وفيه مسجد، فلا معنى للرحلة إلى مسجد آخر.
نعم.
وأما المشاهد فلا تتساوى، بل بركة زيارتها على قدر درجاتهم عند الله عز وجل. نعم، لو كان في موضع لا مسجد فيه فله أن يشد الرحال إلى موضع فيه مسجد وينتقل إليه بالكلية إن شاء. ثم ليت شعري هل يمنع هذا القائل من شد الرحال إلى قبور الأنبياء عليهم السلام مثل إبراهيم وموسى ويحيى وغيرهم عليهم السلام؟ فالمنع من ذلك في غاية الإحالة. فإذا جوز فقبور الأولياء فقبور الأولياء والعلماء والصلحاء في معناها، فلا يبعد أن يكون ذلك من أغراض الرحلة، كما أن زيارة العلماء في الحياة من المقاصد.
يعني أنت الآن تزور الصالحين في حياتك وتزور قبورهم بعد مماتهم، تزور النبي عليه الصلاة والسلام لو كان حيا وتزور قبره بعد مماته صلى الله عليه وسلم.
هذا في الرحلة. أما المقام فالأولى بالمريد أن يلازم مكانه إذا لم يكن قصده من السفر استفادة العلم مهما سلم له في وطنه.
ما شاء الله.
فإن لم يسلم فيطلب من المواضع ما هو أقرب إلى الخمول وأسلم للدين وأفرغ للقلب وأيسر للعبادة.
شو يعني الخمول إخوانا؟ عدم الشهرة. إن ارحل إلى المكان الذي ليس فيه شهرة، ليس فيه فتن، بعيد عن أضواء الناس وعن المظاهر والظهور،
فهو أفضل المواضع له. قال صلى الله عليه وسلم: البلاد بلاد الله عز وجل، والخلق عباده، فأي موضع رأيت فيه رفقا فأقم واحمد الله تعالى.
ما شاء الله. يعني ابحث عن المكان الذي تنتفع فيه في فكرك علما، وفي قلبك ذوقا، وفي سلوكك استقامة، لتعيش في هذا الموضع على نفع وفائدة في دينك ودنياك. أما إنسان إخوة دائما ينتقل من مكان إلى مكان ويتبابلك أنا درت الدنيا كلها، اللي الله يهنيك. يعني أنت الآن نعم حصلت بعض الفوائد، لكن بالمقابل عشت في اضطراب وقلق وانتقال من مكان إلى مكان. أين أهدافك العميقة في هذا التنقل؟ إذا كنت تذهب لعلم ديني أو دنيوي، لمكاسب تجارية وما شابه ذلك، فهذا يرجع إلى نيتك. أما مجرد التجوال والارتحال من مكان إلى مكان فهذا أمر أيها الإخوة ليس بمقصد وليس بفضيلة. أن يضيع الإنسان أوقات طويلة في هذا الأمر، ممكن بين الحين والحين يذهب ترفيها إلى مكان ما، أما حياته كلها هيك ويتباهى أنه داير الدنيا، خير إن شاء الله داير الدنيا الله يهني، لكن أنت جلست هون شهر وهون أسبوع وهون كذا، شفت متاحف ومعارض وحدائق ومطاعم وما خليت، لكن أنت انظر إلى الفائدة، النتيجة ما هي؟ أنت حصلت متعا، لكن أين الفائدة؟ في دينك أو دنياك؟ نعم.
وفي الخبر من بورك له في شيء فليلزمه.
يا سلام. من بورك له في شيء فليلزمه. الله أكبر. ليش يا أخوانا؟ القضية مو عبارة عن شهوات، ما هي عبارة عن هوى يحركنا، وإنما عبارة عن فوائد نحصلها وعن خيرات نكتسبها. فإذا كنت في مكان فوجدت فيه البركة والرزق المعنوي قبل الحسي فالزم هذا المكان. أحيانا الإنسان سبحان الله بيكون مكان مسجد فيه خير كبير له، بفكر ينتقل من مكان لمكان، مثل ذول الجماعة يلي برمضان مثلا تلاقي كل التراويح قال بيحب يصلي كل يوم بجامع، تلاقي ينتقل يوم هون يوم هون يوم هون، شو بنقول له؟ لك انت مين يعني، انت ليش اتعبت نفسك في مراقبة المساجد؟ قال بيحب يعرف هيك يعني يتعرف على المساجد. شو انت سائح؟ لك انت الان عم تمارس عبادة وعم تضيع موسم تضيعه بهذه الطريقة. لا يا أخي، ابحث عن مكان تجد فيه قلبك وروحك ونفعك وفائدتك فالزمه، لا تغير يا أخي، لا تنتقل من مكان إلى مكان، هذا التغيير ربما كان من وساوس الشيطان. سبحان الله، ذكرنا مرة مثال عن رجل، نعم، كان بيته جنب الجامع، كان بيته جنب الجامع، سبحان الله، صوت الأذان بغرف بيته، هو صلواته بالجامع، أولاده بالجامع، حلقات قرآن كريم، زوجته وبناته بالجامع، بعضهم بيدرس بعضهم بيدرس قرآن كريم. سبحان الله، يوم من الأيام هذا عرضوا عليه بيت مدري وين، نعم، باع البيت وراح اشترى هنيك، فراح اشترى سبحان الله، فترة من الزمان زاروه هنيك بالبيت الجديد، بيت من أحلى ما يكون، إطلالي وتراس وشغلة كذا. قال وين عم تصلي الصباح؟ قال ما في جمامع هون قريبة، عم صلي بالبيت، لك وزوجتك وولادك وكذا. قال ما عاد راح على الجامع أبدا. طيب بالله عليك، هذا الإنسان ماذا ربح وماذا خسر؟ ربح تراس وإطلالة وهوايات حلوين، وخسر المسجد الذي كان يعيش فيه هو وأولاده. بالله عليكم، أليست هذه شهوة قضت عليه وعلى أسرته؟ نحن يجب أن ننتبه أخواننا لهذه المسألة. مو والله أخواننا أنا شان شيء دنيوي بترك للشيء اللي أنا عليه. أحيانا بعضنا لا يفكر بهذا الميزان أبدا. من بورك له في شيء فليلزمه. الله عز وجل أكرمك بعالم انتفعت على يديه، إياك أن تتركه. الله أكرمك بدرس انتفعت فيه، إياك أن تتركه. سبحان الله، أخوانا، الله أكرمك أنت الآن بجوار طيب انتفعت فيه، إياك أن تغير. لذلك إخوتي الأكارم، هذه قضية يجب علينا أن ننتبه لها، وإلا فالشيطان يتصيدنا من خلال هذا الأمر.
ومن جعلت معيشته في شيء فلا ينتقل عنه حتى سلام. يتغير عليه.
يعني أنت الآن الله أكرمك، هاي المصلحة ماشي أمورك فيها، قال لا والله بدنا نغير للأحسن، لك يا أخي والله ماشي أمورك، لك بتحسن أمورك بفضل الله. سبحان الله، تلاقي جاءه الشيطان لعب به، تغير المصلحة، لا عاد حسن يرجع للأولى والثانية لم ينجح بها، فضاع منه الرزق، ضاع منه الفرص، واشتغل بهم وغم عكر كل حياته. وكم من خطوة خطاها بعضنا أيها الإخوة في تغيير غير مدروس، ما في استخارة ولا في استشارة، وإنما هو عبارة عن هوى وشهوة، أدت إلى دمار في حياتنا. سبحان الله، تلاقي ضياع اجتماعي، ضياع مالي، ضياع علمي، ضياع ديني، من خلال خطوة ارتكبها الإنسان لم يستشر ولم يستخر، وإنما أمر لمع في عقله ظن أنه فكر وهو في الحقيقة هوى.
وقال أبو نعيم: رأيت سفيان الثوري وقد جعل جرابه على كتفه وأخذ نعليه بيده، فقلت: إلى أين يا أبا عبد الله؟ قال: إلى بلد أملأ فيه جرابي بدرهم. وفي حكاية أخرى: بلغني عن قرية فيها رخص أقيم فيها، قال،
يعني هون الشاهد وين أخواننا؟ أنه هو الآن في بلد الغلاء فيه شديد، عكر عليه هذا الأمر، هم المعيشة وهم كسب الرزق وهم الآن كذا الأولاد كذا، ماذا فعل؟ ذهب إلى مكان فيه إنعم رخص حتى يتخلص من هذا الأمر، لكن مع المحافظة على الأمور الدينية. أما ما يفعله الآن بعض الناس أنه يضحي بالمكاسب الدنيوية ليحصل منافع دنيوية، يضحي بالمكاسب الدنيوية ليحصل منافع دنيوية، هذا إخواننا من أخطر ما نعانيه اليوم. يا إخوان الأكارم، ليست بطولة والله أن تنتقل من مكان إلى مكان، ليه؟ هون إخواننا أريح وهون مدري إيش وهون كذا، لك الدين، لك يا إخواننا والأخلاق والمبادئ والقيم والتربية وأولادنا والجيل الثاني والثالث، ماذا نفعل بهم؟ البعض لا يفكر بكل هذا، فقط يفكر بما لمع بين عينيه من بريق هذه الدنيا المزيفة.
قال: فقلت: وتفعل هذا يا أبا عبد الله؟ فقال: نعم، إذا سمعت برخص في بلد فاقصده، فإنه أسلم لدينك وأقل لهمك.
سبحان الله، إذن هو يبحث عن المكان الأرخص ليحافظ على دينه، لا يبيع دينه لأجل الدنيا، هو يذهب لأجل دينه حتى لا ينشغل بالهم عن دين الله. ليه؟ متى ما ركب الهم لا بقى يعرف يصلي ولا يتعلم ولا يدرس ولا يقرأ وكذا، إذن هو يريد الراحة ليستعين به على دينه. أما بعضنا اليوم عم يبيع الدين كله مشان مكاسب دنيوية.
وكان يقول: هذا زمان سوء فلا يؤمن فيه على الخاملين، فكيف بالمشهورين؟
الله، هذا إمتى؟ قبل 1200 سنة، أسألوا الله العافية.
نعم، هذا زمان تنقل، يتنقل الرجل من قرية إلى قرية يفر بدينه من الفتن.
شوفوا إخواننا، يفر بدينه، إذن يحرص على دينه، لا يبيع دينه، لا يترك دينه، يبيع، هو يحرص على دينه.
ويحكى عنه أنه قال: والله ما أدري أي البلاد أسكن. فقيل له: خراسان. فقال: مذاهب مختلفة وآراء فاسدة.
سبحان الله.
قيل: فالشام. قال: يشار إليك بالأصابع، أراد الشهرة.
سبحان الله.
قيل: فالعراق. قال: بلد الجبابرة. قيل: مكة. قال: مكة تذيب الكيس والبدن. وقال له رجل غريب: عزمت على المجاورة بمكة فأوصني. قال: أوصيك بثلاث: لا تصلين في الصف الأول، ولا تصحبن قرشيا، ولا تظهرن صدقة.
سبحان الله، شو المعاني إخوانا هي؟ لا تصلين في الصف الأول، ليه؟ لأنك إذا جاورت في الحرام في الصف الأول دائما يراك الناس، ما شاء الله فلان حمامة المسجد، فلان كذا فلان كذا. إذا أنت الآن بحرصك على الصف الأول ربما وقعت بالرياء وفاتك الخير، أي وعدة. ولا تصحبن قرشيا، ليه؟ لأنه اعتاد جوار المسجد فبتقعد معه. إيه نعم، مثل أحيانا لما نروح مثلا على مكة المكرمة بدنا نصلي بالحرام، ماذا يقول لنا بعض أهل مكة؟ خلاص نصلي هون نصلي هون، هو متعود، هو الحرم بالنسبة له شيء طبيعي، أما بالنسبة لنا مو شيء طبيعي. لذلك أنت عندما تصحبه أنت الآن تزهد بالحرم من خلال صحبتك له. والثالثة: لا تظهرن الصدقة، وإنما تصدق وأخفي هذه الصدقة.
وإنما كره الصف الأول لأنه يشتهر فيفتقد إذا غاب، فيختلط بعمله التزين والتصنع.
يا الله، نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.